أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العلة التامة لأحد الزوجين ربما تكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه في تأثيره تقدم في كلام المصنف في الزدين أن وجود أحد الزدين وإن كان منتسب مستندا إلى عدم الآخر فعدم أحدهما مقدم لوجود الآخر إلا أن هذا العدم لا يكون مستندا إلى وجود الآخر بل يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع بل مستند إلى عدم المقتضي. هذا ما تقدم من المسنف. نعم استدراك عن هذا و يقول المصنف نعم في بعض الموارد يمكن أن يكون عدم أحد الزدين مستندا إلى وجود الآخر فوجود الزد يكون مانعا عن الزد الآخر وعدم أحد الزدين يكون مستندا إلى وجود الآخر من باب كون وجود الآخر مانعا. هذا يمكن في بعض الموارد لا في جميع الموارد. ومن أمثلة ذلك فرض إنقاذ غريقين. هذا الشخص يريد إنقاذ غريقين ولا يتمكن من إنقاذهما معا، لا يتمكن، ونفرض كما فرز المصنف في الكتاب أن أحد الغريقين يكون ابنا لهذا والآخر يكون أخا لهذا ولا يتمكن من إنقاذ كلا الغريقين ويريد إنقاذ كليهما فالمقتضي لإنقاذ كليهما موجود في نفس هذا الشخص، يريد إنقاذ الابن ويريد إنقاذ الأخ، إلا أن هذا الشخص لا يتمكن من الجمع بينهما، لا يتمكن من إنقاذهما معا مع وجود المقتضي وهي إرادة إنقاذهما معا. فهنا ينقذ الابن دون الأب. لماذا ينقذ الابن دون الأب؟ إذ شفقة الإنسان بالنسبة إلى الابن أكثر من شفقة الإنسان بالنسبة إلى الأخ. إذا دار الأمر بين موت الابن وموت الأخ يريد أن يموت الأخ وينقذ الابن، فهذه زيادة الشفقة بالنسبة إلى إنقاذ بالنسبة إلى الابن مانع عن إنقاذ الأخ مع وجود المقتضي، مع أن المقتضي لإنقاذ الأخ أيضا موجود، فيكون هنا عدم أحد الزدين كعدم إنقاذ الأخ مستند إلى وجود المانع كزيادة الإشفاق في إنقاذ الابن هنا. ولكن هذا في بعض الموارد ليس في جميع الموارد، ليس في محل الكلام مثلا كالإزالة والسلام ليس هنا عدم السلام مستندا إلى وجود الإزالة في محل الكلام، بل عدم السلام مستند إلى عدم المقتضي، ترك السلام مستند إلى عدم المقتضي، عدم إرادة السلام. هذا ملخص الكلام في هذا الاستدلال. نعم، العلة التامة لأحد الزدين ربما تكون مانعا عن الآخر، مانعا عن الزد الآخر، ومزاحما لمقتضي زد الآخر في تأثيره، لا يؤثر مقتضي زد الآخر. مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة للولد الغريق تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريب، ما في الأخ الغريب غريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة، مثلا لإرادة إنقاذ الأخ مع المزاحمة، فينقذ به الولد، ينقذ بهذا المقدار الزائد بكثرة الشفقة الولد دونه أي دون الأخ. فكثرة الشفقة في الابن مانع عن إنقاذ الأخ، فعدم إنقاذ الأخ مستند إلى المانع، هنا مستند إلى المانع وهو كثرة الشفقة بالنسبة إلى الابن. فتأمل جيدا. ومما ذكرنا من أول البحث إلى هنا ظهر أنه لا فرق بين الزدين، بين الزد الموجود والمعدوم، في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذلك لا بد أن يجامع معه من غير مقتز لسبقه، بل عرفت ما يقتزي عدم سبقه. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى قول آخر، تقريب هذا القول قول بالتفصيل بين زد الموجود وزد المعدوم. فيقال في توضيح هذا التفصيل، إذا كان الزد موجودا فيكون عدمه مقدمة للزد الآخر كالسواد والبياض في الجد، أو كالإزالة والسلام مثلا. السواد والبياض يكون ضدان، فإذا كان الجسم مشغولا بالسواد فبياضه لا يتحقق إلا بعدم السواد، إلا بإزالة السواد وعدم السواد. فحينئذ عدم أحد الزدين كعدم السواد الموجود مقدمة لزد الآخر أي للبياض الجسم، هذا مقدمة. وأما إذا لم يكن أحد زدين موجود، لم يكن الجسم أسودا، هل بياضه مثلا عدم السواد حينئذ مقدمة لبياض الجسم؟ لا، إذا لم يكن الجسم مشغولا بالسواد وكان السواد معدوما، فعدم السواد على هذا الفرد ليس مقدما لبياض الجسم. لماذا؟ إذ عدم السواد ليس هنا مانع، كي يكون عدم المانع مقدما للجد الآخر بعدما كان السواد معدوما، ليس السواد مانعا عن بياض الجسم كي يكون عدمه مقدمة لبياض الجسم. هذا ملخص التفصيل. فإذا كان زد موجودا فيكون عدمه مقدمة للضد الآخر، فيكون منهي واجبا ترك هذا عدم هذا، ويكون وجوده منهيا عنه. هنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، ولكن بخلاف أن يكون الضد معدوما. على هذا الفرق الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن هذا الضد المعدوم. لماذا؟ لأن عدم الضد المعدوم ليس مقدما للضد الآخر. كي يكون وجوده منهيا عنه وعدمه من باب المقدمة واجب. هذا ملخص التفسير. يقول المصنف: ومما ذكرنا من بطلان المقدمية رأسا ليس عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. من هنا ظهر فساد هذا القول. ظهر فساد هذا القول. كيف ظهر فساد هذا القول؟ إذ على فرض كون الضد موجود ليس عدم مقدمة للضد آخر، كي يكون مقدمة الواجب واجب فوجوده يكون منهيا عن الحرام. ليس الأمر كذلك، فليس هذا التفصيل صحيحا. ليس هذا التفصيل في محله وصحيحا. هذا ملخص إشارة إلى بطلان هذا التفصيل، رد هذا التفصيل. ولهذا يقول: ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، في أن عدمه الملائم، عدم الضد الملائم للشيء، ملائم للضد الموجود، المناقض لوجود الضد الموجود، عدمه مناقض لوجود الضد المعدوم مثلا، المعامل لذلك الضد الآخر الموجود، لا بد أن يجامع عدم أحد الضدين معه، أي مع وجود الضد الآخر، من دون مقتضٍ للتبقين. هذا العدم ليس قبل وجود الضد الآخر كي يكون مقدمة، إذ يعتبر في المقدمية السبق، من دون مقتضٍ لسبقه، أي لسبق عدم أحد الضدين على وجود الضد الآخر كي يكون مقدمة. بل عرفت ما يقتضي عدم السبق، عرفت قبلا ما يقتضي عدم السبق، لأن عدم هذا الضد في مرتبة وجود الضد آخر، هما في مرتبة واحدة، فلا يكون عدم الضد قبل وجود الضد الآخر، بل هما في مرتبة واحدة. هذا معنى عدم السبق. فانقدح بذلك، بهذا الكلام انقدح ما أي الإشكال في التفصيل بعد الأعلام، حيث قال بالتوقف، قال بالتوقف على رفع الضد الموجود، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، أي وجود الضد الآخر يتوقف على عدم الضد الموجود. فإذا كان هذا الضد موجودا وجود الضد الآخر يتوقف على عدمه، فعدم هذا الضد يكون مقدمة للضد الآخر. وأما إذا لم يكن موجودا، هل وجود الضد الآخر يتوقف على عدمه إذا لم يكن موجود؟ لا، لا يتوقف. فالتوقف أحد الضدين على عدم الآخر إنما يكون فيما إذا كان موجود، لا فيما إذا كان معدوم. هذا هو التفسير. هذا التفسير باطل، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم. فتأمل، ظهر بطلان هذا التفسير، فتأمل في أطراف ما ذكرنا فإنه دقيق، وبذلك أي بالتأمل حقيق. فقد ظهر من أول توهم نهي عن الضد من باب المقدمية إلى هنا نتيجة، فظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. هذا أحد الأقوال، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد من جهة المقدمية. هذا تمام الكلام. ثم وأما من جهة لزوم أحد عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، لا يختلف متلازمان في الحكم. هذا إشارة إلى قول آخر، وهذا القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم بين التلازم، من باب التلازم. كيف من باب التلازم؟ إذا كان بين شيئين تلازم فهما محكوم بحكم واحد، المتلازمان محكوم بحكم واحد، أي لا يجوز اختلاف الحكم في المتلازمين في الوجود، لا يجوز اختلاف في حكمهما، فهما من حيث الحكم واحد. توضيح هذا توضيح تقريب هذا التوهم، توهم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من جهة التلازم لا من جهة المقدمية، ومن جهة المقدمية تفصيل الكلام تقدم، من جهة التلازم. كيف من جهة التلازم؟ تقريب ذلك، فنقول أن وجود الإزالة ملازم لترك السلام، ترك السلام ملازم لوجود الإزالة، فهما متلازمان، وجود الإزالة وترك السلام متلازمان. فإذا كان الإزالة واجب فلا بد من القول بوجوب ترك السلام، لا بد، إذ لا يجوز اختلاف المتلازمين في الوجود، لا يجوز اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما محكوم بالوجوب والآخر محكوم بالحرمة، لا يجوز، بل هما محكومان بحكم واحد. فحاصل الكلام في محل الكلام أن أحد الزدين كالإزالة محكوم بالوجوب، والإزالة هذا ملازم مع ترك السلام، فالترك السلام هو ملازم للإزالة أيضا، لابد أن يكون محكوم بالوجوب. إذا كان ترك السلام محكوم بالوجوب لازم ذلك أن فعل السلام منهي عنه وحرام. هذا معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم. هذا تقريب هذا القول، هذا هو القول الثاني. أما الجواب عن هذا القول، يقول المصنف في الجواب عن هذا القول: لا يجب أن يكون المتلازمان في الوجود محكوم بحكم واحد، لا يجب هذا، بل غاية الأمر أن لا يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم ضد الحكم الملازم الآخر، أو بعبارة واضحة لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم الوجوب والآخر محكوم بحكم الحرمة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما كون ملازم الآخر محكوم بنفس الحكم الملازم الأول بأن يكون كل منهما محكوم بحكم الوجوب، هذا لا نسلم هذا، هذا غير صحيح. ففي المقام الإزالة مع الترك السلام هما ملازمان، إذا وجبت الإزالة معناه أن لا يكون ترك السلاح حرام، لا يكون محكوم بخلاف حكم الملازم الآخر. أما كون ترك السلام محكوم بالوجوب، لا، لا يجب أن يكون ترك السلام محكوم بالوجوب، كي يكون فعل السلام منهيا عنه وحراما، ويقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزف من باب التلازم. هذا هو الرد هذا القول. ولهذا يقول: وأما من جهة اللزوم عدم اختلاف المتلازمين كالإزالة وترك السلام في الوجود، متلازمين في الوجود، عدم اختلاف المتلازمين في الحكم بأن يكون واحدا من حيث الحكم، إذا كان الإزالة واجب فترك السلام أيضا يكون واجب. فغايته هذا الرد أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، هذا غاية الكلام، لا يكون أحدهما فعلا محكوم بغير ما حكم به الآخر. حكم الإزالة بأي حكم؟ بالوجوب. غاية أن لا يكون ترك السلام محكوم بالحرمة بغير ما حكم به الآخر ك إزالة، لا يكون بغير محكوم بغير حكم الإزالة، أي بأن يكون محكوم بالحرمة، لا يكون هذا، هذا لا يجوز. لا أن يكون محكوم بحكمه، لا أن يكون ترك السلام محكوم بحكم الملازم الآخر وهو الإزالة، إزالة واجب فترك السلام واجب، لا يكون. هذا لا يجوز، هذا لا يصح، يعني لا يجب يعني أن يكون هكذا محكوم بحكم واحد، كي يقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت من جهة التلازم. وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقع لا الفعل، فلا حرمة للزيت من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه أو لولا الابتلاء بالمزاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. هذا التعبير من المصنف دفء للسؤال، دفء للإشكال، فلا بد أولا من توضيح هذا السؤال كي يتضح دفع هذا السؤال وهذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال كيف لا يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم الآخر؟ لا بد أن يكون هكذا، أي لا بد أن يكون ترك السلام وهو الملازم لفعل الإزالة محكوم بحكم الإزالة، فالإزالة واجبة فترك السلام أيضا واجب، لا بد أن يكون كذلك. ولازم هذا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزب من جهة التلازم، لازم هذا الكلام. لماذا لابد أن يكون كذلك؟ توضيح هذا يتوقف على مقدمة وهي بيان الاحتمالات في هذا المورد، الاحتمالات، الاحتمالات في ترك السلام من حيث الحكم. ترك السلام إما واجب كالإزالة، هذا هو الاحتمال الأول، أو محكوم بالحرمة، الإزالة محكوم بالوجوب، ترك السلام محكوم بالحرمة، هذا هو الاحتمال الثاني، أو ترك السلام خاليا عن الحكم، ليس محكوما بحكم من الأحكام أصلا وأبدا، هذا هو الاحتمال الثالث. هذه المقدمة، فنقول بعد هذه المقدمة أن الاحتمال الثاني باطل، ترك السلام كون ترك السلام محكوم بالحرمة باطل، إذ لو كان ترك السلام محكوم بالحرمة يتوقف عليه في فعل الإزالة، وفعل الإزالة محكوم بالوجوب يلزم تكليف بغير المقدور. إذا على فرض ترك السلام لا يتمكن من الإزالة، ولا بد من ترك السلام، لأن ترك السلام لا بد من ترك السلام، لأن ترك السلام محرم، لا بد من ترك محرم، فيلزم تكليف بغير المقدور بالنسبة إلى الإزالة. هذا باطل. فهذا الاحتمال الثاني باطل. وأما الاحتمال الثالث أيضا باطل، لأن معنى الاحتمال الثالث خلو الواقع عن الحكم. هذا باطل قطعا وجزما، إذ كل واقعة وكل حادثة وكل موضوع لا يخلو عن الحكم في الواقع، محكوم بحكم من الأحكام الشرعية، إما بالوجوب أو بالاستحباب أو بالحرمة أو بالكراهة أو بالإباحة، محكوم بالحكم المشترك بين العالم والجاهل. فهذا الاحتمال الثالث خلو الواقع عن الحكم أيضا باطل، بل كل واقع محكوم بحكم في الواقع. فيتعين الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يكون ترك السلام محكوم بحكم الإزالة. الإزالة واجب، فالترك السلام أيضا واجب. فإذا كان ترك السلام واجب من باب الملازمة، ففعل السلام منهي عنه. هذا معنى ناهي عن الزد الخاص. فالأمر بأحد المتلازمين يدل على ترك الملازم الآخر، وجوب الترك، ووجوب الترك ملازم لحرمة الفعل، وهذا معنى ناهي عن الزيد. فيثبت ناهي عن الزيد من باب التلازم. هذا هو تقريب التوهم. أجاب المصنف عن هذا التوهم بما يتوقف على مقدمة. أيضا المقدمة لدفع هذا التوهم، نعم نكرر الاحتمالات، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ولكن نأخذ بالاحتمال الثالث لا بالاحتمال الأول، نأخذ بالاحتمال الثالث ونقول أن الواقع خالية من حكم من الأحكام. كيف؟ إذ الواقع المعينة لا تكون خالية من حكم من الأحكام بحسب الواقع، ولكن بحسب الظاهر كيف يمكن أن تكون خالية من حكم من الأحكام، من الحكم الظاهري؟ فهنا واقع وهو ترك السلاء، وترك السلاء خالي عن الحكم، ليس محكوم بالحرمة ولا بالوجوب، خالي عن الحكم، خالي عن الحكم الظاهري. نعم لا يجوز خالي عن الحكم، ولكن عن الحكم الواقعي. هنا نقول خالي عن الحكم الظاهري، فلا يكون محكوما بالوجوب، كي يكون فعل السلاء حراما، ويكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الذب من باب التلازم. هذا هو الجواب. وعدم خلو الواقع من الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي، لا يجوز لا الفعلي، ولكن بحسب الحكم الفعلي الظاهري فيجوز خلو الواقع عن الحكم. فلا حرمة للزد، لا حرمة للزد كترك السلامة كالسلام من هذه الجهة أيضا، أي من جهة التلازم أيضا، بل الزد كالسلام على ما هو عليه، أي على ما هو عليه واجب. إزالة واجب، الصلاة أيضا واجب على ما هو عليه واجب بحسب الواقع، لولا الابتلاء بالمزادة للواجب كالإزالة للواجب الفعلي لكان واجبا، فواجب بحسب الواقع. واجب باق على ما هو عليه من الحكم الواقعي، فالسلاة واجبة والإزالة إذن واجبة، ولكن ليست السلاة واجبة فعلا، إذ فعلا ترك السلاة مقدمة للواجب واجب، ففعل السلاة فعلا ليست بواجب، إذ لا يمكن أن يكون ترك السلاة واجب من باب المقدمة وفعلها أيضا واجب، لا يمكن هذا. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتزمن على الناية عن الضد العام. إلى الآن تم الكلام في الضد الخاص، إذ ذكرنا في بداية المسألة أن الضد على قسمين، الضد الخاص الضد العام. الضد الخاص كالسلا ضد للإزالة، ضد العام بمعنى ترك الشيء، ترك الشيء ضد لفعل الشيء، جانب الترك يسمى ضدا عاما. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أم لا؟ فعلا الكلام في الضد العام. إلى الآن رأي المصنف إلى الآن أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن السلاة، السلاة هي الضد الخاص للإزالة، لا من باب المقدمية ولا من باب التلازم. هذا رأي المصنف. رد من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص من باب المقدمية، تقدم الرد والجواب، وكذلك رد من قال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص من باب التلازم، هذا أيضا أجاب عنه المصنف. فرأي المصنف إلى الآن بالنسبة إلى الضد الخاص أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، هذا تمام الكلام في الضد الخاص. فعلا يقع الكلام في الضد العام، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى ترك الواجب، نهي عن ترك الواجب أم لا؟ يذكر المصنف ويشير إلى الأقوال، قول في المسألة، وهذا القول من صاحب المعالم، حيث يقول صاحب المعالم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام بالدلالة التزمنية، يدل على النهي عن ضد العام بالتزمن. توضيح هذا الكلام بعد المقدمة، وهي الدلالة على ثلاث أقسام، دلالة مطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة الالتزامية كالدلالة اللفظ على ما هو خارج عن ما وضع له، مثال الأول كدلالة اللفظ على لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة لفظ على تمام ما وضع له فتسمى مطابقية، والمثال الثاني كدلالة لفظ الإنسان على كون الإنسان ضاحكا أو كاتبا أو متعجبا، الكاتب والضاحك والمتعجب خارج عن حقيقة الإنسان، فدلالة الإنسان على ما هو خارج عن حقيقة الإنسان ولازم للإنسان دلالة التزامية، وهنا الدلالة التزمنية كدلالة اللفظ على جزء ما وضع عليه، مثل دلالة اللفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، لأن الحيوان جزء لمعنى الإنسان والناطق أيضا جزء لمعنى الإنسان. هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضد العام بالدلالة التزمنية. كيف بالدلالة التزمنية؟ لأن الأمر بالسلا مثلا، أمر بالسلا معناه طلب السلا والمن من الترك، مركب من جزئين، طلب السلا والمن من ترك السلا، فالمنع والنهي عن ترك الصلاة جزء لمعنى الأمر، فيدل الأمر بالصلاة على منع ترك الصلاة بالدلالة التزمنية. إذ منع من الصلاة جزء معنى الأمر، إذ معنى الأمر هو التلف هذا جزء، والمنع من الترك النهي عن الترك هو جزء آخر. فالدلالة على النهي عن الترك والمنع من الترك دلالة التزامية، دلالة تزمنية. هذا ما نسب إلى صاحب المعاني. ثم أجاب المصنف عن هذا، وحاصل جواب المصنف أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون معنى الأمر مركب، معنى الأمر مركب، أي معنى الأمر هي معنى الأمر هو التلف والمنع من التلف إذا كان مركب، ولكن إذا كان بسيطا إذا لم يكن للمعنى جوز هل تتحقق دلالة التزمنية؟ لا، إذ دلالة التزمنية تتحقق إذا كان للمعنى جوز، دلالة اللفظ على جوز معنى. فنقول في محل الكلام أن معنى الوجوب، معنى الأمر هو الوجوب، والوجوب بسيط، وجوب يكون بسيطا، ومعنى الوجوب مرتبة شديدة من الطلب، مرتبة شديدة من التلب. فليس للأمر، ليس لمعنى الأمر وهو الوجوب وهو مرتبة شديدة من التلب، ليس لهذا المعنى جوز، كي يكون دلالة الأمر على الجوز دلالة تزمنية، ليس جوز، فليس دلالة تزمنية هنا أصلا وأبدا. نعم، قد يفسر في بعض الموارد أن معنى الأمر هو التلف والمنع من الترك، ولكن هذا التفسير ليس تفسير حقيقيا للمعنى الوجوب وللمعنى الأمر، بل تفسير بلازم المعنى، أي لازم التلف الشديد هو المنع من الترك، فالمنع من الترك يكون لازم معنى الأمر وهو الوجوب، ليس جزء معنى الأمر كي يكون دلالة تزمنية، فليس هنا دلالة تزمنية أصلا وأبدا. ومن هنا ذهب فساد قول الآخر، وهذا القول الثاني أن دلالة الأمر على الناي عن الزد العام بمعنى الترك إنما يكون بالعينية، بالعينية ظهر فساد هذا. كيف بالعينية؟ كما ذهب إليه سائر الفصول، بمعنى أن سلي معناه لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة هو النهي، سلي الأمر، فسلي معناه لا تترك الصلاة، فالأمر بالشيء كقولنا سلي يدل على النهي، أي على لا تترك الصلاة بالدلالة العينية، على نحو العينية، على نحو العينية، يدل على نحو العينية. ظهر فساد هذا القول. لماذا ظهر فساد هذا القول؟ لما ذكره المسند من أن معنى الأمر هو التلف الشديد، لا تترك ليس معنى الأمر، كي يكون دلالة الأمر على لا تترك بالدلالة العينية وبالدلالة المطابقية، عدم الترك معنى من الترك لازم المعنى ليس عين المعنى. فهذا القول أيضا فاسد. فافهم لعله إشارة، لعله إشارة بأن هذا الإشارة قبل إشارة، قبل أن يكون فافهم إشارة، نذكر ما أشار إليه المسنف بأن هنا طلب واحد حسب هذا المعنى، طلب واحد، تارة ينسب هذا الطلب الواحد إلى الفعل كسلي، والطلب فعل السلام، وأخرى ينسب هذا التلف الواحد إلى الترك، أي لا تترك السلام. غاية الأمر إذا نسب إلى الفعل سلي تلف السلام يكون حقيقيا، إذا نسب إلى الترك لا تترك السلام يكون مجازيا، يكون بالعرض والمجاز. فافهم إشارة إلى بطلان هذا، بطلان إذ على فرض صحة هذا، فهذا خارج محل الكلام، خارج محل الكلام. إذ محل الكلام أن يكون هنا شيئان، أحدهما الأمر والآخر النهي. فإذا كان هنا شيء واحد وهو التلف، تارة هذا ينسب إلى الفعل والأخرى ينسب إلى الترك، فهذا خارج محل الكلام، ليس هنا أمر ونهي، شيء واحد. هذا يمكن أن يكون فهم إشارة إليه. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتزمن على الناهي عن الضد العام بمعنى الترك كما ذكرنا من الخارج، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك. منع من الترك يكون جزءا للمعنى، فيكون دلالة الأمر عليه بالدلالة التزمنية. هذا هو هذا القول، والتحقيق رد لهذا القول، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ليس مركب، فينتفي الدلالة التزمنية. دلالة التزمنية فرع تركب المعنى، فرع كون المعنى مركبا، ومرتبة وحيدة، طلب مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، هذا معنى الوجوب، لا مركبا من طلبين، طلب الفعل وطلب الترك، ليس الأمر كذلك. نعم في مقام تحديد تلك المرتبة، مرتبة شديدة، وتعيين تلك المرتبة ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع من الترك، ويتخيل من هذا التعبير أنه يسكن له جد حدا، هذا تعريف الوجود يتخيل، وليس الأمر كذلك. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب وليس من مقومات الوجوب كي يكون الدلالة على الترك دلالة تزمنية، بل من خواصه ولوازمه العقلية، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بالترك لا محالة، وكان يبغزه، يبغز الترك البتته. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى عينية كما ذكرنا من الخارج، ضرورة أن اللزوم إذ الترك لازم للوجوب، منع من الترك لازم من معنى الوجوب، معنى الوجوب مرتبة شديدة، واللازم ليس عين الملزوم، بل هنا تعدد والإثنينية بين اللازم والملزوم، فلا معنى للعينية. نعم لا بأس بها، أي بالعينية، بأن يكون المراد بها بالعينية أنه يكون هنا طلب واحد، وهو كونه وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود فيكون طلب الفعل وبعث إلى الوجود، كذلك يتح أن ينسب إلى الترك فيتعلق طلب بالترك فمعناه منع من الترك. والمجاز هذا بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عن الترك مثلا. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من رد هذا الاحتمال. الحمد لله.